إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل التدبر في آياته مقصدا والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية يوسف أسامة ومن الإشراف أحمد البكري ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هنا كيف يعني نفهم هذا المشهد الذي تقدمه الآية ضمن الصورة الكلية لأحداث بينات موسى عليه السلام ضد سحرة فرعون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ظهر لنا من الآيات السابقة أن موسى عليه الصلاة والسلام انتصر في المبارزة التي أقامها فرعون مع سحرة مصر، وقد قال الله عن النتيجة التي تعبر عن نهاية المبارزة فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بعد ذلك عندنا الأطراف الموجودة، ماذا سيكون ردود أفعاله، ماذا ستكون ردود أفعال الأطراف الموجودة، من الأطراف الموجودة أمام موسى وأمام أخيه هارون عليهما الصلاة والسلام؟ عندنا فرعون ووزراؤه وملأه وحاشيته، وعندنا الجماهير من الحاضرين، وعندنا السحرة. فأما السحرة فقد قال الله وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تكلمنا عن هذه النتيجة. طيب بالنسبة للحاضرين ينتظرون ماذا سيكون عليه أمر فرعون. فرعون ماذا صنع؟ لقد أعتى وأبى واستكبر، استكبر أن يقبل الحق. فماذا فعل؟ لقد أعد خطة ذكية خبيثة يصرف بها أنظار الناس عن انتصار موسى في هذه المعركة، معركة البينة في مواجهة السحر. آل فرعون يصمتون وتأخذهم دهشة المفاجأة، والملأ حول فرعون يصمتون وتأخذهم دهشة الانتصار الذي حققه موسى عليه الصلاة والسلام. أما فرعون فقلبه يزداد ضراوة وقسوة، فيبحث عن حيلة جديدة أمام هذه البينات المتتابعة ليصرف جميع من حوله عن الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام. عبر عن هذه الخطة التي يمكن أن نسميها الخطة باء بالنسبة لفرعون، لأنها ذكية جدا. كيف استطاع أن يصل إليها؟ هل أعدها من قبل احتياطا أم خطرت بباله؟ في كل الأحوال هذا يدل على مقدار خبثه ولؤمه. قال فرعون: أآمنتم به قبل أن آذن لكم؟ طبعا آمنتم فيها قراءة سنتكلم عنهما إن شاء الله. إنها يقول: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إذن وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كان يعمل فرعون ووزراؤه وجنوده وسحرته. غلب فرعون، انقلب مع كل من معه صاغرين. المفاجأة الأضخم التي أدهشته ليس أن يهزم موسى السحرة، وإنما أن يؤمن السحرة ويعلن ذلك الإيمان بهذه الصورة. كانت هذه المفاجأة مفاجأة صاعقة. فدليل الإثبات الذي بذل فرعون كل جهوده ليكون في صالحه، وهو أن موسى ساحر وأنه سيأتي بسحرة يماثلون سحره، هذا الدليل صار دليلا عليه هو. وهكذا إذن ظهرت لنا هذه الخطة الجديدة المبتكرة الخبيثة التي أنشأها فرعون في مواجهة الموقف الذي صار أمامه. نعم.
طيب، هنا شيخنا دعنا نفهم أكثر، أو يعني نتعمق أكثر في فهم معركة موسى ضد سحرة فرعون. وذكرت أن الدليل الذي يعني بذل فرعون وملأه كل جهدهم لإحضاره انقلب عليهم، أصبح دليلا عليهم لا لهم. هنا يعني كيف نفهم أنه انقلب عليهم هذا الدليل وأصبح دليلا عليهم لا لهم، وأصبح حجة وبينة لموسى عليه السلام؟
لما جاء السحرة إنما جاءوا ليثبتوا أن موسى ليس رسولا، موسى بالنسبة لهم لم يكن رسولا. طيب ماذا يكون إذن وقد أظهر لهم بينة خارقة، وهي العصا التي انقلبت ثعبانا مبينا، واليد التي خرجت بيضاء للناظرين؟ إذا لم يكن رسولا فماذا يكون؟ قالوا إذن هو ساحر، مثل ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الذي أتى به: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هنا بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، بذل فرعون وملأه جهودا عظيمة لإحضار أمهر السحرة، ولذلك قالوا: يأتوك بكل سحار، أي شديد المهرة كثير التعاطي للسحر، ليس متدربا أوليا. وقد ذكرنا ماذا حدث هناك. إذن كان يفترض أن هذا الدليل في أقل أحواله إذا هزم أمام موسى ألا يعترف السحرة بالهزيمة، وأن يقولوا: فقط أنت أمهر منا مثلا في السحر. لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وخروا ساجدين. انقلب الدليل الذي أراد فرعون أن يكون في صالحه إلى دليل واضح ضده، وإلى دليل عظيم لموسى عليه الصلاة والسلام.
طيب، هنا المتوقع أن فرعون يلين للحق ويتبعه، لكن هل أذعن فرعون بعد هذه المكابرة؟
أبى فرعون إلا كفورا، وسبب ذلك أنه يصر على أن لا يشاهد النور، سوى ذلك العناد الاستكبار. قال الله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ونحن نتكلم عن سورة الأعراف، وفي سورة الأعراف نعرف الآن لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من الأسباب لماذا بدأ الله جل جلاله هذه السورة بذكر قصة إبليس. هناك ما هو أعظم مما رآه فرعون، الذي رآه فرعون عصا انقلبت ثعبانا، لكن إبليس كان في الملأ الأعلى يرى جزءا عظيما من ملكوت السماوات والأرض، يرى الملائكة، يرى ما هو غيب بالنسبة لنا، شهادة بالنسبة له، ويسمع الله يوجه له الكلام. ونحن نقول صفة الله في الكلام ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله أمره وكما أمر الملائكة بأن يسجدوا، وأصر على الكفر، وقد قال الله له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، في أول السورة. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهناك تكلمنا أن قول الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك كرره الله مرتين عليه، المرة الأولى في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والمرة الثانية في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. إذن هو الاستكبار. الطواغيت المتجبرون لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر. الطواغيت المتجبرون لا يشعرون ببشاشة الإيمان، لا يحسون بحرارة اليقين. هم لطول استعبادهم للناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب، وهي ليست كذلك، ليست بين أيديهم، إنما هي بيد الله. فوجئ فرعون بهذا الإيمان المفاجئ الذي صدر من السحرة. ما الذي حدث؟ لقد بدلا من أن يجعله هذا الموقف يتفكر، جعله يزداد عتوا وغرورا. أصر فرعون على اتباع النزعة الإبليسية التي حدثنا الله عنها في أول هذه السورة. أبى أن يؤمن كما أبى إبليس أن يدعينا للأمر. والفرق أن موسى يحدث فرعون عن غيب، بينما الأمر الموجه لإبليس كان شهادة. إذا كان إبليس وهو يرى الأمر شهادة، نحن نقول يرى الأمر شهادة يعني يرى الملأ الأعلى حوله. إذن كيف بالنسبة لفرعون؟ أبى أيضا واستكبر فرعون كما استكبر إبليس، وكان إبليس من الكافرين وكذلك كان فرعون من الكافرين. إذن هذا هو القلب المغلق والعقل المغلول المقيد، هذه طبيعة الطغاة والمجرمين. والمشكلة في الطغاة والمجرمين والمستكبرين أنهم لا يعالجون أنفسهم، لا يحسون بخطر عدم الإيمان، لا يحسون بخطر عدم الاستجابة لأوامر الرحمن. يزيدهم في البعد عن الله غرور السيطرة، يعميهم ذلك، يرون الأتباع تنقاد إليهم بإشارة واحدة ذهابا وإيابا، فيظنون أنهم قد ملكوا الدنيا ومن عليها، ينسون أن الموت يمكن أن يفاجئهم في أي وقت، وأنهم سيردون إلى الله مولاهم الحق، لا له الحكم وأسرع الحاسبين. والله قد حدثنا فيما سبق قبل أن يقص علينا قصة موسى، قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ففرعون ممن طبع على قلبه فهو لا يسمع.
طيب، يعني إذن فرعون بحث عن حيلة يعني ينقذ بها موقفه بعدما تهاوت جميع جهوده لصد الناس عن الإيمان برب العالمين، لكن لماذا لجأ فرعون إلى خطة بديلة كما ذكرتم عن خطته الأولى التي كان يأمل فيها أن ينتصر السحرة على موسى عليه السلام؟
فرعون بسبب عناده وتكبره لم يسلم بانتصار موسى عليه السلام، لأنه يخاف أن مجرد الإذعان لنتيجة المعركة، مجرد الإيمان سيسلبه سلطته، ولا يفكر إلا في السلطة. والأمر ليس كذلك، لأن الإنسان إذا آمن نال مجد الدنيا والآخرة معا. فماذا فعل؟ لقد حاول أن يصرف نظر الحاضرين عن هذا الانتصار العظيم الذي حققه موسى عليه الصلاة والسلام، فبدأ قصة مفتعلة مع السحرة، نسي الموضوع الأصلي تماما، أراد من الجميع أن ينسى الموضوع الأصلي، وهو موضوع أن فرعون أن السحرة في جانب وأن موسى في جانب، وأنه إذا انتصر أحدهما سيتبع الناس المنتصر، لكنه أبى ذلك. وهو أصلا من البداية قد جعل الذين يرددون الشعارات والهتافات ويرفعون أصواتهم في المدينة يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إذا ما قالوا لعلنا نتبع الغالب سواء كان السحرة أم موسى، بل عمل لنفسه احتياط، وهذا يدل على أنه مستكبر من البداية ولا يريد أن يسلم بالنتيجة من البداية. ظهرت إذن الفرعنة، ما صرنا نصطلح عليه هذه الأيام، الفرعنة، وهو الاستكبار العظيم. فأطلق فرعون هذه الخطة الخبيثة ليعمي أبصار الحاضرين عن بينات موسى المتتابعة، ونقل الجميع من فوز موسى على السحرة إلى هذه المعركة المفتعلة مع السحرة. وقد قلنا بأن السحرة صاروا دليل الإثبات على صدق موسى من جهات ثلاث. الجهة الأولى أن فرعون وجميع مؤسساته ووزرائه ومستشاري الذين يسمون الملأ عملوا على حشر السحرة واختيار الأقوى والحشر لهذا اليوم ليظهروا زيف كلام موسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم فوجئوا بالنتيجة المعاكسة. الجهة الثانية، السحرة عندما غلبوا شر غلبة وهزموا شر هزيمة تحولوا إلى أتباع مباشرين لموسى عليه الصلاة والسلام. الجهة الثالثة أن السحرة سجدوا أمام العالم، لم يتكلموا بكلام بينهم وبين موسى وفرعون مثلا، بل سجودهم هذا يدل على يعني من أسباب السجود أيضا أن الناس قد ازدحموا، فربما كان البعيدون لا يرون إلا الأفعال، لا يرون لا يسمعون الأصوات، فسجودهم يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام حقق انتصارا كاسحا بفضل الله.
طيب هنا يعني دعنا نتعمق أكثر شيخنا، فذكرنا أن فرعون وضع الخطة البديلة عن خطته الأولى التي رسمها، وهذه الخطة يعني الهدف منها هو صرف الناس عن الإيمان بموسى عليه السلام، لكن ما هي يعني أول عناصر هذه الخطة؟
سنتعجب هنا للوصف الدقيق القرآني لهذه الخطة. العنصر الأول، أجرى فرعون محاكمة صورية مزورة للسحرة لأنهم آمنوا، ولاحظ لم يلتفت أبدا لموسى في هذا الموضوع، وإنما الآن معركته صارت مع من؟ ليس مع موسى وإنما مع السحرة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا اتجه إلى موسى فهو مهزوم، فأراد أن يأخذ الجانب الأضعف الذي يريد أن ينكل به، ولكن قبل أن ينكل به يريد أن يبين للناس أنه صاحب حكمة وأنه صاحب عدالة، فأجرى المحاكمة الصورية المزورة. بدأ فرعون بصورة خبيثة بمحاكمة السحرة، وحتى يحاكمهم محاكمة يظهر للناس فيها أنه حكيم وعادل، حقق مع السحرة، وهكذا يصدق الجمهور التمثيلية. كيف ظهر لنا أنه حقق مع السحرة؟ قال الله، قال فرعون أآمنتم، لاحظ همزة الاستفهام التي هي قراءة الجمهور. فأول ما نطق به فرعون ليحاول استدراك الصدمة التي ربما وقعت له بسبب انتصار موسى عليه الصلاة والسلام، توجه للسحرة بدلا من أن يظهر إذعانه لنتيجة التحدي، ووجد فرصة لإشغال الجمهور بقضية جديدة، وهي أن السحرة آمنوا بدون إذنه. ولاحظ التمثيلية هذه الغريبة، قال الله، قال فرعون، إذن حتى الملأ حول فرعون ما عرفوا ماذا يقولون، لكن هذا يدل على دهاء فرعون وعلى خبثه وعلى أنه أتي ذكاء عظيما، ولكنه ذكاء مع شقاء، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فأفل للذكاء مع الكفر، فأفل للذكاء مع الكفر. فبدلا من أن يقر أن موسى تغلب عليهم وأن بينته حقيقية، اتجها إليهم. هذا إذن هذا العنصر الأول، وهي المحاكمة المزورة. العنصر الثاني، أوجه التهمة الأولى للسحرة. ما التهمة الأولى؟ قال أآمنتم، قال فرعون أآمنتم في قراءة الاستفهام، أآمنتم أي أدخلتم في الإيمان، أدخلتم في الإيمان. إذن هو يسألهم، هذا مثل المحقق الذي يسأل المتهم هل فعلت كذا وكذا، ويقول أآمنتم نعم.
طيب هنا دعنا يعني نعيد مرة أخرى قضية القراءات التي وردت في قوله تبارك وتعالى قال فرعون أآمنتم، وقد ذكرتم أن فيها قراءات متعددة. أولا، ما هذه القراءات الواردة هنا؟ وهل تقدم لمن يسمعها يعني صور مختلفة عما حدث في ذلك اليوم؟
هذا من أعجب بينات القرآن، يدلك على إعجاز مدهش، هو نهاية الإعجاز في ذلك الإيجاز. لاحظ أن قوله تعالى قال فرعون أآمنتم، هذه كلمة واحدة أآمنتم، الخلاف فيها بين إثبات همزة الاستفهام وحذفها، الخلاف من حيث المعنى بين إثبات همزة الاستفهام أآمنتم وحذفها آمنتم. إذن عندنا قراءة استفهام وعندنا قراءة إخبار. طبعا هناك قراءة متفرعة، الذي قرأ بهمزة الاستفهام هل يحقق الهمزة الثانية أم يسهلها؟ هل يحققها أم يسهلها؟ هذه مسألة خلافية بين القراء، لكن أنا لا أريد أن أعرض لها لأنها ليس لها أثر معنوي، هي أثر لهجية. نحن سنأخذ الذي له أثر معنوي ويعطينا صورة جديدة. فإذا قرأ بالاستفهام قالون والأزرق والبزي وأبو عمرو وابن ذكوان وهشام بخلف عنه وأبو جعفر، قرأوا بهمزة محققة اللي هي الهمزة الأولى همزة الاستفهام، وأخرى مسهلة التي هي الهمزة الثانية آآ، وألف بينهما في السورة الثلاث التي هي سورة الأعراف وطه والشعراء، فتكون قراءتهم على النحو الآتي: قال فرعون آمنتم آمنتم، همزتان بينهما ألف والهمزة الثانية مسهلة. طيب، وقرأ هشام في الوجه الثاني وشعبة وحمزة والكسائي وروح وخلف بهمزتين محققتين، قال فرعون أآمنتم. طبعا نحن أنا قلت إدخال، لا يوجد إدخال، لا يوجد إدخال ألف، وإنما لأن هناك همزة ثالثة تحولت إلى ألف التي هي بعد الهمزة الثانية. إذن عندنا الهمزة الأولى همزة الاستفهام، ثم همزة ثانية التي هي في قراءة قالون ومن معه مسهلة، وفي قراءة حمزة ومن معه محققة، ثم عندنا الألف التي بعدها فصارت قال فرعون آمنتم، هذه قراءة قالون، والثاني قراءة خلف ومن معه قال فرعون آمنتم محققة. طيب، وقرأ بالإخبار الأصبهاني وحفص ورويس وبخلف عن قنبل في سورة طه، قنبل عن ابن كثير في سورة طه، فقرأوا كيف؟ قال فرعون آمنتم آمنتم، مش آمنتم. وإذا وضحت القراءات المتعددة الموجودة، ونحن سنلحظ الآن الفرق بين قراءتي الاستفهام والإخبار وكيف ولدت كل منهما صورة جديدة. نعم،
جميل. طيب، يعني كلمة آمنتم، هل يعني أو دعنا نقول أن كلمة آمنتم على قراءة الاستفهام عندما نأخذ الكلمة وحدها فإنها يعني تقدم لنا مشهد فرعون يتظاهر بأنه يسأل السحرة هل دخلتم في الإيمان كما تقدم، ولكننا يعني الذي نريد أن نعرفه ما معنى كلمة الإيمان، ولماذا لها هذه القيمة الكبيرة في حياة الإنسانية التي يعني حتى جعله فرعون تهمة كبيرة؟
يعني هو يقول قال فرعون وآمنتم، طيب الإيمان هذا شيء عظيم، لماذا هو يجعله تهمة؟ فلذلك لابد أن نتعرف إلى كلمة الإيمان ولماذا خاف منها فرعون. كلمة آمنتم جاءت من أمنة، إذن الكلمة تدل على الأمن، على طمأنينة النفس، على زوال الخوف، وجاء منها الأمانة التي هي ضد الخيانة، لأن الذي يضع عندك أمانة فإنه يشعر بالأمن من جهتك. وإذا الأمن والإيمان والأمانة كل منها تدل على سكون القلب وعلى سكينته وعلى الشعور بأنه آمن، فيقال أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، وآمنني يؤمنني إيمانا، وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا. وهكذا إذن صار لنا بالنسبة للغويين يذكرون كلاما كثيرا حول آمنة، لكن سنكتفي بهذا القدر. معنى الإيمان إفعال من الأمن، وهو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها واستسلامها لله. ومعنى الإيمان أن يدخل الإنسان إلى الأمن وأن يبتعد عن الشك والاضطراب وأن تحصل له الطمأنينة والراحة والسكينة التي تكسبه الأمن النفسي. هكذا عرفنا لماذا اختار الله هذه الكلمة المباركة الإيمان لتعبر عن أعظم المبادئ التي ينبغي أن يعتنقها الإنسان. في هذه التمثيلية التي أرادها فرعون التي يديرها الآن فرعون، تظاهر أمام الناس أنه يجري تحقيقا قضائيا يريد أن يثبت التهمة على السحرة، فلما سألهم هل صدقتم لموسى لم يقل هل صدقتم، وإنما قال آمنتم أو آمنتم، فكأنهم قالوا نعم بلسان الحال أو بلسان المقال، وهم قد قرروا أصلا أنهم دخلوا في الإيمان من البداية عندما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون يتظاهر بالعدالة فيقول أآمنتم، يسألهم يستثبت هل فعلتم أم لا. نعم.
طيب هنا عرفنا يعني هدف فرعون عندما في 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 الآية التي هي على قراءة الاستفهام قال فرعون أآمنتم. طيب ما الهدف الذي أراد فرعون أن يحققه وصورته لنا قراءة الإخبار وهي قوله تبارك وتعالى قال فرعون آمنتم؟
ها هنا قلنا بأن القرآن يقدم لنا شيئا مدهشا. لاحظ عندما نقول آمنتم وآمنتم لوحدهما عندنا صورتان، ثم لما نقول قال فرعون آمنتم به قال فرعون آمنتم به نضيف كلمة به سنأخذ صورتين جديدتين. إذن كل هنا ستتوالد مجموعة من الصور الهائلة. قلنا بأن العنصر الثاني في خطة فرعون أن يظهر أنه يحقق، فقال أآمنتم بالاستفهام، أآمنتم على قرار الاستفهام. طيب العنصر الثالث يثبت التهمة، بعدين قال لهم أآمنتم، المتوقع أنهم يقولون نعم نحن قد قلنا لك، أو أن يسكتوا دلالة على الإقرار أنهم آمنوا. فماذا فعل؟ الآن ثبت التهمة. إذن هذا العنصر الثالث تثبيت التهمة الأولى، وصورت لنا ذلك قراءة الإخبار قال فرعون آمنتم. إذن آمنتم سؤال، آمنتم إثبات إخبار. وقد قلنا بأنه قرأ بالإخبار الأصبهاني وحفص ورويس. فعاد عند ذلك من لفظة الاستفهام إلى الإخبار ليبين أنه يثبت التهمة عليهم، كأنه يقول لهم إذا دخلتم في الإيمان ثبتت هذه التهمة الفظيعة عليكم، ما أحلاها من تهمة. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى آمنتم به، وهنا نجد أن السور الثلاث اختلفت التي وردت فيها هذه القصة وأحداثها اختلفت في نوع الحرف الذي تعدى به فعل الإيمان، حيث نجد أن فعل الإيمان تعدى بالباء هنا في سورة الأعراف آمنتم به، وفعل الإيمان تعدى باللام في سورة طه والشعراء آمنتم له، وفي السور الثلاث نجد فعل الإيمان يأتي مرة بالاستفهام ومرة بالإخبار حسب القراءات الواردة. طيب هنا السؤال شيخنا، ما الفرق العام بين ما ورد في سورتي طه والشعراء قال آمنتم له وما ورد في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به؟
نحن نعرف أن كلمة آمن تأتي غير متعدية، آمن تقول أنت آمنت ويكفي، كما في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لم يقل فأما الذين آمنوا بالله مثلا، آمنوا يعني بالله ما عاد يحتاج، واضحة. ومثل قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إذن آمن تأتي دون تعدية، آمن فتقول أنا آمنت أي آمنت بالله، وتأتي متعدية بالباء كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وتأتي متعدية باللام كما في قوله تعالى فآمن له لوط. فعندما تأتي آمن بنفسها دون تعدية فهي تعني دخلنا في الإيمان المعلوم الذي أمرنا الله بالدخول فيه، وإذا تعدت بالباء آمنا بالله فإن ذلك يدل على أنها اكتسبت عدة معاني، ثلاث معاني على الأقل. المعنى الأول تضمنت الإقرار، كأنه عندما قال آمنت بالله أي أقررت به أي بحياته بسمعه ببصره بإلهيته. طيب المعنى الثاني الالتصاق الإيمان بالقلب، لأن الباء تدل على الالتصاق، آمنت بالله أي آمنت إيمانا ملتصقا بقلبي لا ينفك عنه، وهذا ينعكس على أن أذكره، ينعكس في حياتي على أن أعمل له. وكذلك الباء تدل على السببية، فكأن حقيقة آمن به أي استظل بالأمن بسببه، هذا المعنى الثالث. طيب إذن صار معنى آمن به أي أقر به، ومعنى آمن به أي التصق الإيمان بقلبه فلا ينصرف عنه، ومعنى آمن به أي آمن بواسطته، أي وجد الأمن بواسطته. طيب، هناك معنى رابع وهو آمن به أي صدق كل شيء جاء بواسطته. فعندما تقول آمنت بالرسول أي كل ما جاء به الرسول أنا سأصدقه لأنه هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب هنا
هذا معنى الباء،
هذا معنى الباء في قراءة الإخبار.
نعم.
طيب هنا عندنا نحن قراءة الاستفهام ذكرناها،
هذا سنقول قبل، بس قبل أن نذكر الباء نذكر بصفة عامة اللام. اللام ما الفرق بينها وبين الباء؟ الإطمئنان، تكسب الإنسان الإطمئنان والإنقياد. تقول آمنت له يعني انقدت له، انقدت له، إذن هي تدل على الطاعة. آمنت به، صدقت به، أقررت به، وقلنا أقررت بكل شيء جاء بواسطته. قد اجتمع الحرفان في قوله تعالى قل أذن خير لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله يصدق بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويطمئن للمؤمنين فينقاد لأقوالهم. لذلك يمكننا أن نعرف أو أن نعرف الإيمان بأنه الدخول في الأمن الكامل بإذعان النفس والعقل والعاطفة والجسد في سبيل الإقرار بالحق. فإذا معنى قول فرعون قال فرعون آمنتم به على الاستفهام، أنتم ذكرتم أبو عبد الله الاستفهام، على الاستفهام أنه حقق في تهمة جديدة. نحن قلنا بأنه
على قراءة أآمنتم،
أآمنتم، قال فرعون أآمنتم به. نحن قلنا بأن قوله قال، بأن الله لما قال قال فرعون أآمنتم فقط لوحدها تحقيق من فرعون في تهمة الدخول بالإيمان فقط، وعندما قال فرعون آمنتم بالإخبار أثبت التهمة. إذن صارت هذه التهمة الأولى انتهينا منها. الآن هو يوجه لهم تهمة ثانية أفادتنا إياها الباء. ما التهمة الثانية؟ التصديق بموسى، لأنه قال قال فرعون أآمنتم به، هنا يسألهم. إذن في البداية سألهم سؤالا قال فرعون أآمنتم فقط، ثم أثبت عليهم هذه التهمة وانتهت. الآن عندما قال لهم به أي أنتم دخلتم في الإيمان بصفة عامة، لكن آمنتم بموسى بخصوصه؟ هذا يعني قد يقول الإنسان أنا مؤمن ولكن غير مؤمن بهذا الرسول مثلا. ففرعون يريد أن يتأكد هل آمنوا بالذات بعدوه هو الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام. فقال أآمنتم به، تصور لنا هذه التهمة التي وجهها فرعون، تصورها لنا قراءة الاستفهام عندما تتعدى بالباء. فالتعدية بالباء في سورة الأعراف توضح تهمة جديدة، وهو أن هذا الإيمان خاص بموسى. قال فرعون أآمنتم به. ولاحظ أن الله في سورة الأعراف أظهر اسم فرعون قال فرعون، بينما في سورة الشعراء والطه لم يقل قال فرعون إنما قال قال آمنتم له، لينبئنا أن هذا أول ما خرج من كلام فرعون بعد الصدمة التي تلقاها بفوز موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه التهمة الثانية، التهمة الأولى تهمة الدخول في الإيمان مطلقا، التهمة الثانية تهمة الإيمان بموسى. نعم.
طيب هنا كذلك يعني هذه على قراءة الاستفهام.
نعم.
وعرفنا التصوير الذي أظهره التعدي بالباء، قال فرعون أآمنتم به. طيب ما المعاني التي صورتها لنا قراءة الإخبار حال التعدي بالباء؟
الآن بعد أن سألهم قال فرعون أآمنتم به سيثبت التهمة، قراءة الإخبار تدل على أنه ثبت عليهم التهمة. يقول أنتم آمنتم بموسى، لاحظ كأنه سألهم حتى نجعل الأحداث وراء بعض. في البداية قال لهم آمنتم فقالوا نعم، إذن كأنه قال خلاص ثبتت التهمة آمنتم. ثم رجع فقال آمنتم بموسى بخصوصه، هنا جاءت قراءة الإخبار آمنتم به ليدل على إثبات التهمة الثانية، وهي أنهم آمنوا بموسى خاصة. يعني كأنه يريد أن يقول لهم لو كنتم آمنتم مطلقا لكان الأمر يمكن أن نتسامح فيه، لكنكم أنتم اخترتم أن تؤمنوا بأعدى أعدائه، بأعداء أعدائه، يعني أعداء أعدائه هو الذي هو فرعون، وأعداء أعدائه هو موسى عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول لهم قد ثبت لدينا أنكم ارتكبتم الجريمة الثانية، وهي الإيمان بموسى بخصوصه دون غيره. نعم.
طيب، ما الذي كذلك تفيده أو تظهره لنا الآية الأخرى في التي في طه والشعراء إذا قرأناها على قراءة الاستفهام، وهي قوله قال أآمنتم له؟
هنا تهمة ثالثة، إذا صار عندنا عدة تهم، وهكذا يفعل الفراعنة، يجمعون مجموعة من التهم وبعد ذلك يظهرون أنهم يعني هم أصحاب عدل ويطبقون الحكم الذي يريدونه. فماذا قال فرعون هنا؟ قال أآمنتم له. قلنا بأن آمنتم به يعني أقررتم وصدقتم، بينما أآمنتم له يعني انقدتم. إذن هو ما أي شيء سيقول لكم ستتبعونه؟ فقالوا نعم. المتوقع أن يقولوا نعم، إما بلسانهم وإما بحالهم، لأن السكوت يدل. فإذا هذه تهمة ثالثة هو يحقق فيها، يقول أآمنتم له، هذه في سورة طه وسورة الشعراء، أآمنتم له أي هل انقدتم واتبعتم وصار كل ما يمكن أن يأمركم به ستوافقونه عليه؟ فلم تكتفوا إذن بالإيمان، ولم تكتفوا بأن تؤمنوا بموسى، بل صرتم الآن ستتابعون موسى في كل ما يطلبه منكم. إذن التعدية باللام مع قراءة الاستفهام أخبرتنا أنه حقق في التهمة الثالثة، وهي تهمة الإنقياد. ومن ذلك قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أن ينقادوا لكم. سبحان الله، يعني هل تطمعون أن ينقادوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه؟ من قادوا لله فينقادون لكم يا أيها المؤمنون. فهنا فرعون يتابع كيل الاتهامات ويظهر نفسه بمظهر المحقق الهادئ، وكل هذه التمثيلية فقط حتى ينسي الناس أن السحرة هزموا وأنهم آمنوا وأنه ينبغي أن يؤمن الناس جميعا. نعم.
طيب شيخنا، يعني الآن أتصور أن القراءات أعطتنا صور متعددة.
نعم.
ويمكن تحدث لبس من أول مرة الواحد ما ينتبه. دعنا نعيد الآيات التي جاءت هنا في سورة الأعراف، وجاءت في طه والشعراء. في الأعراف قوله تبارك وتعالى قال آمنتم على فرعون. قال آمنتم به. وفي قراءة أخرى قال أآمنتم به. وكذلك في طه والشعراء قال آمنتم له في قراءة، وقراءة أخرى قال آمنتم له، وفي قراءة قال آمنتم له.
صحيح.
جميل. وكل قراءة أفادت مشهد.
نعم، مشهد.
دعنا نعيد هذه الأربع مشاهد.
نعم. طبعا هذا إذا أخذنا القراءة مع الفعل آمنتم يظهر لنا مشهد، وإذا أخذنا القراءة مع الفعل مع الحرف الذي هو به وله يظهر لنا مشهد. الآن نعيد هذه المشاهد. المشهد الأول التحقيق في الإيمان مطلقا، وهذا في سورة الثلاث. قال فرعون في سورة الأعراف قال فرعون أآمنتم، خلاص وانتهى الأمر، أي هل دخلتم في الإيمان؟ هذه التهمة الأولى. ثم تأتي قراءة الإخبار لتثبت أنهم خلاص آمنوا.
قال
فرعون آمنتم، أثبتها لهم. طب هذه التهمة الأولى انتهت. الآن التهمة الثانية، قلنا بأنه قد يأتي واحد يقول هو مؤمن ولكنه لا يؤمن بخصوص هذا الرسول. فرعون الآن يقول لهم أنتم طيب لما دخلتم في الإيمان آمنتم به أي بموسى؟ قلنا بأن به تدل على التصديق والإقرار، وذكرنا لها معاني أخرى، أي أآمنتم بموسى؟ سألهم هذا السؤال، هذه التهمة الثانية. فكأنهم قالوا نعم أو سكتوا موافقة، فأثبتها عليهم. جاءت قراءة الإخبار تدل على أنه أثبتها عليهم. قال فرعون آمنتم به، هذه التهمة الثانية انتهت. الآن التهمة الثالثة، قال، هذه في سورة طه والشعراء، قال أآمنتم له أي هل انقدتم له ستطيعونه في كل ما يفعل في كل ما يقول؟ يسألهم، فكأنهم قالوا نعم أو سكتوا موافقة. عند ذلك جاءت قراءة الإخبار تبين أنه أيضا أثبتها عليهم، هذه التهمة الثالثة. قال آمنتم له. إذن صار عندنا ثلاث تهم: تهمة الإيمان مطلقا جعلها تهمة، وتهمة الإيمان بموسى، وتهمة الإيمان لموسى. الإيمان بموسى التصديق به، والإيمان لموسى الإنقياد له. صارت كم تهمة؟ ثلاث تهم. وفي كل قراءة في على القراءتين مرة يحقق يسأل ومرة يثبت، يثبت التهمة. هكذا إذا اجتمعت ثلاث تهم، وبذلك يكون خلاص قد عمل مصر. طبعا لماذا هو يكثر من الكلام؟ لابد أن ينسي المشهد السابق. حتى ينسي المشهد السابق إذن لابد أن يقولهم بعيدا عن المشهد السابق في جدل طويل، ثم بعد ذلك يأتي بصدمة جديدة من أجل أن ينسي المشهد السابق. والصدمة الجديدة هي الحكم القاسي جدا الذي سيصدره بأن يصلبهم ويقطع أيديهم ورجلهم من خلاف كما سيذكر. إذن هذا هذه التمثيلية والكثرة في الكلمات التي ساقها فرعون من أجل أن ينسي الناس ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام.
نعم. طيب، هنا بعد يعني أن ظهرت لنا المشاهد في الحقيقة المتعددة على اختلاف قراءات القراء لقوله تبارك وتعالى قال آمنتم به، هنا بعد ذلك جاء كلام فرعون يركز في يعني هذا التحقيق المفتعل مع السحرة، قال قبل أن آذن لكم. وهنا نريد أن نعرف كيف صورت لنا هذه الجملة محاولة فرعون أن يتلاعب بجميع الحاضرين.
الآن هذا عجيب جدا. إذن هو أثبت لهم ثلاث تهم: تهمة الإيمان، وتهمة الإيمان بموسى، وتهمة الإيمان لموسى. قلنا فرق بين الإيمان بموسى والإيمان لموسى. الآن سيعطيهم تهمة رابعة. ما هي التهمة الرابعة؟ قبل أن آذن لكم. يعني كأنه يقول لهم أنا كان ما عندي مانع أن تؤمنوا لو استأذنتم، وحتى أن تؤمنوا بموسى وأن تؤمنوا لموسى. التهمة الثالثة كان يمكن أن تكون كلها لاغية إذا أنتم استأذنتم، لكن أنتم لم تستأذنوا قبل أن آذن لكم. إذن هذه تهمة جديدة. كيف تتجاوزون فرعون؟ كيف تتجاوزون كلام ملك مصر وتؤمنوا بموسى وتؤمنوا لموسى قبل أن تأخذوا الإذن؟ لما أثبت عليهم التهم الثلاث أراد زيادة التشويش عليهم، وأراد أن يظهر عظمته أمام الحاضرين، كأنه يقول لهم لو فعلتم ذلك كله بعد أن تكونوا استأذنتم مني لربما أذنت لكم، لكنكم فعلتم هذا كله قبل أن آذن لكم. وترى التركيز الفرعوني الكبير في كل ما تفوه به على مبدأ الاستئذان منه. هذا هو الغرور المعتاد للجبابرة، فهو ينبئهم أنه كان يمكنه بسماحته أن يأذن لهم لو استأذنوا. المشكلة أنهم لم يستأذنوا، وكأنه ينبغي عليهم أن يستأذنوا في أن تهتز قلوبهم للحق وأن يشعروا بلذة الإيمان. لابد أن يستأذنوه في ذلك، كأنه لابد أن يستأذنوه في أن يشعروا بعظمة السكينة التي يصنعها الإيمان في القلب، كأنهم لابد أن يستأذنوه في أن يدخل النور إلى قلوبهم. هذه أفكار لا يقولها إلا سفهاء الجبابرة وعتاتهم، فإذا الإيمان يدخل إلى القلب بدون استئذان. نعم.
طيب، هنا يعني هذه الآية كيف كانت دليلا جديدا على أن ما جاء به موسى هو الحق؟
هو قال قبل أن آذن لكم. هذا المستكبر الغافل عندما قال قبل أن آذن لكم يكون قد قدم دليلا على عدم ألوهيته، لأنه لو كان إله لتحكم بهم، لكن هو لا يتحكم بهم، بدليل أنهم آمنوا قبل لو استطاع، لو كان إلها لمنعهم من الإيمان، وهو الآن يرجوهم فقط أو يطلب منهم أن يستأذنوا. إذن هو لا يتحكم بكل شيء، فهو يقيم الدليل على أن ادعاءه الألوهية باطل. لو كان إلها لما جاز أن يأذن لهم في أن يؤمنوا بموسى وأن يؤمنوا لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من خذلان الله تعالى له لفرعون، من خذلان الله تعالى لفرعون كيف يظهر على ألسنة على لسانه كما يظهر على ألسنة المبطلين ما يثبت الحق المبين عند الناس. وهنا فائدة في مناهج المفسرين، عندما نقول الفائدة المعينة ينبغي الإنسان أن ينسبها إلى أصحابها، وهذه الفائدة نقلها الرازي رحمه الله تعالى، نقلها عن بعض المفسرين. طيب، إذن فرعون بقوله قبل أن آذن لكم كأنه يقول موسى عنده حق، وهو أن فرعون ليس بإله وليس برب. نعم،
فهمنا ما سبق كيف صورت لنا تلك الكلمات التي ذكرها فرعون وأنها تهم وجهها للسحرة المؤمنين. طيب، لكنه قال في سورة طه والشعراء في هذا الموضع إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهنا هل هذا القول متأخر على قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة في سورة الأعراف، أو هو متقدم عليه؟
هذا هو العنصر التاسع، وهو أنه لفق لهم تهمة جديدة، وهي العلاقة الخفية بين موسى والسحرة. اختلق فرعون إفكا جديدا لفت نظر الجماهير من حضر إلى تهمة من نوع جديد يحذر فيها سكان مصر من المصريين والإسرائيليين في ذلك الوقت، حيث أظهر نفسه أنه اكتشف بعد التهم الأربع السابقة اكتشف شيئا خطيرا. ما هذا الشيء الخطير؟ أن هناك علاقة بين موسى وهؤلاء السحرة، وأن موسى هو كبيرهم. طيب، إذا كان قد اكتشف بأن موسى كبير للسحرة، لماذا أتى بهم؟ لماذا جعلهم يخوضون نزالا؟ هو يقول إنه لكبيركم الذي علمكم، الظاهر إنه لكبيركم قبل قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. أولا يحدد أن بينهم علاقة، وثانيا بعد العلاقة يبين أنهم اتخذوا خطة. فلما قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر حدد العلاقة، التخابر فيما بينهم. بعد ذلك بين في سورة الأعراف، بين الله لنا في سورة الأعراف أنه تكلم عن الخطة التي وضعوها فيما بينهم، وهو إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. إذا ثبت العلاقة وبين، أراد أن يخبرنا أنا أعرف الآن لماذا انتصر موسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان يفتعل مع السحرة تمثيلية، فهو كبيرهم الذي علمهم السحر. طبعا فرعون لا يقول موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما أنا الذي أقول ذلك. فأثبت إذن فرعون هذه العلاقة الخفية بين موسى والسحرة.
طيب، هنا يعني نلاحظ أن فرعون في هذه المحاكمات التي يجريها نلاحظ أنه يعني يكيل التهم التي تجعل الناس ينسون انتصار البينات التي جاء بها موسى عليه السلام، وهنا لم يحتج إلى تحقيق في التهمة الجديدة، بل صاغها بطريقة التأكيد فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فأتى بحرف التأكيد إن، وتكلم عن موسى عليه السلام بضمير الغائب فقال إنه، وهنا السؤال لماذا يتكلم عن موسى بصيغة الغائب ولماذا يتحدث عنه وكأنه غير موجود؟
هنا ترى تصويرا بيانيا مدهشا، فرعون يجري المحاكمة سريعا ويتابع كيل التهم المتعددة، واستخدم صيغة الغائب ليتهرب من محاورة موسى، لا يريد أن يدخل موسى في الحديث، قال إنه، مع أن موسى حاضر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ولماذا يتهرب؟ لأنه يعلم أنه بمجرد أن يدخل في حوار مع موسى سيهزم. الأسلوب هنا يوحي إليك بأن فرعون يبذل جهدا عظيما من أجل أن ينسى الناس نتيجة ما فعله موسى، وأن يتجهوا إلى الشيء الجديد والاكتشافات التي اكتشفها فرعون. فهو فرعون يؤكد أن التهمة الجديدة تهمة ثابتة ما تحتاج إلى تحقيق، وهو أن موسى يمثل كبير السحرة. وكلمة كبير، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، تعني أمرين: أن موسى أعلى السحرة سحرا، فمن الطبيعي إذا كان أعلى السحرة سحرا أن يغلبهم، وأنه أيضا في الوقت ذاته أنه رئيسهم الذي يرجعون إليه. إذن لاحظ كلمة كبير كيف اختصرت المسألة، أي هو أمهركم في السحر، وفي الوقت ذاته هو زعيمكم الذي يقودكم. ولما قال إنه بنون التوكيد كأنه يقول أنا واثق تمام الثقة، وصلتني معلومات عبر أجهزتي الحافظة لأمن مصر تؤكد أنه أعلاكم في صناعة السحر، وأنه معلمكم، وأنه أستاذكم، وأنه عظيمكم، وأنه زعيمكم، وأنكم مجرد تلاميذ في السحر، فاصطلحتم وتواطأتم معه على أن تظهروا العجز من أنفسكم حتى يتوهم الناس أنه على حق. إنه لكبيركم في المهارة والعلم والدراية والدربة، وهو في الوقت ذاته رئيسكم في عصابة السحرة الذي علمكم السحر. أي أنتم تعلمتم منه، لم تتبعوه لظهور الحق بل لإرادتكم المكر بالناس.
طيب، في قوله تبارك وتعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني ما الذي أضافه التصوير القرآني في هذا الموضع على أحداث تلك القصة أو المحاكمة؟
الآن وفقك الله، لفق لهم تهمة خامسة. التهم السابقة كانت أربع، نعيدها حتى يذكرها الإخوة المتابعون معنا. التهمة الأولى تهمة الدخول في الإيمان مطلقا، التهمة الثانية تهمة الإيمان بموسى بالباء، التهمة الثالثة تهمة الإيمان لموسى باللام، التهمة الرابعة تهمة التواطؤ والعلاقة المشتركة بين موسى والسحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الآن تهمة خامسة جديدة. ما هذه التهمة الخامسة؟ تهمة التآمر. بعد أن أثبت التخابر الآن ينتقل إلى التآمر. فلفق فرعون تهمة جديدة لموسى عليه السلام مع السحرة المهزومين، وهو أنهم مكروا مكرا في المدينة. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. فرعون هنا يغرق في التفاصيل، يعني يكون قصة خياله واسع جدا، يعني حتى الإنسان لما يتصور كيف أتى له أن يفكر بكل هذه الأفكار، لأنها كلها باطلة، كل كذب في كذب، ولكن هو يجمع هذا كله. لاحظ كيف صورته لنا الآية في كلمات معدودات، وهذا من إعجاز القرآن المدهش. لماذا يفعل ذلك كله؟ حتى يجعل القصة المكذوبة أكثر إقناعا وأكثر قوة في الكذب، على حد قول الآن المتأخرين من الكذبة، قالوا اكذب واكذب 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 حتى يصدقك الناس وحتى تصدق نفسك. ففرعون بعد أن قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال وقد التقيتم في المدينة قبل أن تتواجهوا، وهناك مكرتم، لأنه قال مكر مكرتموه أي في المدينة، أي قبل المواجهة، واتفقتم على حيلة لإظهار انتصاره في المدينة أمام الناس. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. إذن إيمانكم، إظهاركم للإيمان، هو ماذا يريد أن يصل؟ إظهاركم للإيمان وسجودكم وقولكم آمنا برب العالمين ليس لقوة الدليل عند موسى، بل هو للتآمر الذي افتعلتموه مع موسى عليه الصلاة والسلام. أنا أعجب من حلم الله عليه هذا الرجل في ذلك الوقت، لأنه ينطلق في تعداد التهم والأكاذيب المتعددة ولم يخسف به.
طيب، هنا اختار فرعون كلماته بدقة بالغة، يعني واضح هذا في قضية العبارات التي يستخدمها، ويظهر أنها للتأثير على الجمهور الحاضر ومن سيسمع من الغائبين، فاختار هذه الجملة مكر مكرتموه، لماذا؟
المكر يدل على التآمر. ما معنى المكر؟ المكر البحث عن خطة خفية دقيقة لتحقيق هدف أو تحقيق أهداف صحيحة أو فاسدة. إذن قد يكون المكر في جهة صحيحة، وقد يكون المكر في جهة فاسدة، قد يكون المكر في جهة خيرة، وقد يكون المكر في جهة شريرة. ويدخل فيه أن يقوم الماكر باستدراج غيره إلى ما يحذر من وقوعه بهذه الخطة الخفية. هذا التعريف قريب من تعريف الراغب الأصفهاني للمكر. الراغب قال في تعريفه للمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. صرف الغير عما يقصده بحيلة. الحيلة قد تمدح وقد تذم، وكذلك المكر قد يمدح وقد يذم، لأنه بعض الناس يعتقد أنه كلمة مكر مذمومة مطلقا. نقول قد تمدح وقد تذم بحسب السياق، ولذلك قد ينسب المكر إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون. وقال جل مجده قال واشهد بأننا مسلمون عن حواريي عيسى عليه الصلاة والسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والإنسان في الدعاء يقول اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. إذن المكر هو خطة خفية، وضع خطة خفية لتحقيق هدف أو أهداف إما صحيحة وإما فاسدة. هنا فرعون يقول إن هذا لمكر مكرتموه، أي اتخذتم خطة خفية دقيقة لتحقيق أهدافكم الفاسدة. وسيذكر هذا الهدف الفاسد الذي يعتقد أنه هدف فاسد، ما هو الهدف الفاسد لتخرجوا من هذا، سيذكره لاحقا.
نعم. طيب هنا لماذا أضاف كلمة في المدينة؟
لأن الحاضرين قد يتساءلون، أنت تقول بأنهم التقوا وأنه كبيرهم الذي علمهم السحر، أين التقوا؟ أين التقوا؟ أنت أتيت بهم ووضعتهم في مكان وموسى يعيش في مكان آخر، فأين التقوا؟ فقال في المدينة، كان اللقاء في المدينة، مع أن المدينة تحت رقابة فرعون، تحت الرقابة الفرعونية، لكنه افترض أنهم عندما دخلوا المدينة توسلوا بأساليب ماكرة للقاء الخفيف ما بينهم، لذلك قال مكر مكرتموه في المدينة، أي في اللقاء وفي العمل الذي ستعملونه بما أنه كبيركم الذي علمكم السحر. نعم.
ثم قال لتخرجوا منها أهلها، لماذا أضاف هذه الجملة؟
سبحان الله، هذه تهمة الآن سادسة، تهمة سادسة جديدة يضيفها فرعون، يلثق لهم تهمة سادسة، وهي أن كل هذا المكر كان لهدف مدمر للشعبين المصري والإسرائيلي ممن حوالي فرعون، وهو أن يشردوا الجميع عن مصر لتخرجوا منها أهلها، أي تخرجوا أهل هذه المدينة منها. فإذا ما زال فرعون ينسج الأكاذيب، تتعجب لهذا الخيال الواسع الذي عنده، ينسج الأكاذيب ليجعل قصته الكاذبة أكثر إحكاما. أوهم الحاضرين أن الهدف الحقيقي لموسى والسحرة أن يعملوا على إخراج أهل مصر منها، هذا يعني إبطال ملك المصريين ويعني تشريد المصريين، وكذلك أيضا مع أن الإسرائيليين مستعبدون في ذلك الوقت بالنسبة لفرعون، إلا أنه أيضا يدغدغ عواطف الإسرائيليين وسيقول لهم أنتم سيشردكم من المدينة التي عشتم فيها. وحتى في التوراة الموجودة الآن، ونحن قلنا بأن هذه التوراة ينتابها التحريف، فالإسرائيليون كل ما حصلت لهم صعوبة بعد أن خرجوا مع موسى يرجعون يلومونه، يقولون له أنت أخرجتنا من مصر لنموت هنا في الصحراء، كان خير لنا أن نموت مع فرعون، دائما يرددون هذه لو رجع الإنسان في تذمرهم من نبيهم. فإذا كلمة لتخرجوا منها أهلها دقيقة في فرعون، دقيقة من لسان فرعون عندما قالها وهو يدغدغ عواطف المصريين ويدغدغ عواطف الإسرائيليين. معلوم أن التهديد بالتشريد تخاف منه النفس، لماذا؟ لأن مفارقة الوطن مثل قتل النفس، كما قال الله ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فقرن بين قتل النفس وبين الإخراج من الديار. إذن هكذا حقق فرعون هدفين من هذا الكلام، الهدف الأول أن يكمل قصة مكذوبة حول تنسيق موسى عليه السلام مع السحرة، وأن يثير عاطفة الحاضرين بأن هذا
ضدهم. هنا ما الحكمة، أو يعني لماذا ختم الآية بقوله فسوف تعلمون؟
هذا عنصر جديد وضعه فرعون في خطته. ماذا أراد أن يقول لهم؟ إذن ينبغي أن بما أنه ثبتت عليكم ست تهم خطيرة جدا، وأنتم لا تتآمرون علي وإنما تتآمرون على أهل المدينة لتخرجوهم منها، إذن هناك حكم قاس ينبغي أن تنتظروه. قال سوف تعلمون، هذه تمهد تمهيد مرعب لحكم مخيف سيصدره في محاكمته لهم.
طيب دعنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نعرف هذا الحكم القاسي الذي أصدره فرعون على السحرة ومن معهم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع. ولا ننسى أن نتوجه بالشكر إلى كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.